الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مناقشة نظرية التفويض الاعتزالي على المستوى النقلي، لأن ما شنو عندهم ذولا؟ شوف عندهم تفويض، يعني المعلول محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. تتعارض نظرية التفويض الاعتزالي مع القرآن الكريم من وجوه عديدة يمكن الإشارة لأهمها كما يأتي. أولا، يثبت القرآن صراحة أن الله سبحانه هو المالك والقادر على كل شيء، بينما شو يقولون بعض الأشياء لله بعض الأشياء لمن؟ إحنا نسويها، والقرآن يقول هو قادر على كل شيء، تتحكم إرادته ومشيئته، يعني تتحكم إرادة الحق سبحانه ومشيئة الحق في الوجود كله، يعني شو قضية في وجود المعلول وكذلك في أفعال المعلول. في ضوء هذه القاعدة لا يصح استثناء قاعدة أن قدرته على كل شيء، لا يصح استثناء شيء وإخراجه من تحت القدرة والسلطنة الإلهية، أو افتراض أنه يقع بعيدا عن المشيئة والإرادة الإلهية. رقم 1، يقول الله سبحانه عن المشيئة وما تشاءون على نحو الموجب الكلي، ها، إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت ما تقدر الشيء إذا ما الله، أها، مشيئة الله فقط. أخوي هذا أخو مهنجر، عليكم السلام. التكوير 29، فلا بد لأي مشيئة، إنه مساكم الله بالخير، فلا بد لأي مشيئة تصدر عن الإنسان أن تكون مسبوقة بمشيئة إلهية، حتى لو كان صغيرة، حتى لو كان مثقال ذرة. وما تشاءون إلا، حصرا إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية الثانية، وعن القدرة، يقول سبحانه وهو على كل شيء قدير، ماكو تبعيض هذا وهذا أبدا، على نحو الموجبة الكلية. والفعل الإنساني شيء، وقال وهو على كل شيء، والفعل الإنساني شيء فتشمله القدرة الإلهية المطلقة، إذ لا معنى أن يكون فعل الإنسان خارج نطاق هذه القدرة. وعن الملكية المطلقة، كان حديث عن من؟ عن المشيئة رقم 1، عن القدرة رقم 2، وعن الملكية المطلقة هل قصر عندنا؟ 3. يقول سبحانه له ملك السماوات والأرض فهذه وما فيهن وما بينهن وما تحتهن وما فوقهن كله لله سبحانه. أفيعقل بعد ذا أن يخرج الفعل الإنساني عن دائرة هذه الملكية؟ هو مالك، شو قضية خلقكم، تعبير الآية اللي طرحها المعتزلة، شو خلقكم وما تعملون بعد شو واضحة قضية صريحة أنه ما اعتمدوا لقضية تفويض، خلقكم وما تعملون. ثانيا، يثبت القرآن الكريم على نحو واضح أن الإنسان وما يتعلق به وكل ما يصدر عنه هو عين الفقر والحاجة إلى الله. بعد شلون يصير مفوض؟ شلون يصير هذا؟ أترك هذا، هو عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه. يقول الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء، هذا يا فقر، فقر وجودي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد، الباقي الناس كلها فقراء ذاتا وصفة وفعلا، ذات إذا كان ذات فقيرة بعد منها صفة وفعلا، مساكين علينا يسولف القرآن علينا، يقول أنتم فوشي ما أكثر ناس فقراء، مو فقراء مجادية، لا الإمجادية كأنه أتف الشيء ذات موصوفة بمن؟ بالفقر. أنتم عين الفقر من هاي الجهة ويا رب العالمين حتى أضعف من المجادية. تخاف المجادية يقولون دول وكل ما بديهم، لا أنتم يا رب العالمين أضعف من المجادية، مع هذا ما نجد من رب العالمين. هذا معنى خاص. هذا يقول واحد، يقول بعض الأحيان نروح نزور أهل البيت، نجد من أهل البيت نكشخ مالاتهم، وشوية يصير عندنا حالة أرواحة شوية تصير بغل سالف. هو شيء يقول لأن قضية بالحقيقة إحنا نروح لأهل البيت نجد مناتهم، يا مولانا يا سيدنا وفقنا وأيدنا وها وشوية، ولا يقول هو شوية يعني يرش علينا شوية رشة ها بخاف شوية من نطلع إنه نكشخ بيه، شو نشوف بينكم السالف. فهو هذا يقول نجد منه ونجد منه ونكشخ بيه. فالنتيجة هو أهم رب العالمين ما يخالف سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أو إيه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الأصل القرآني من فقر الإنسان تعضده آيات وروايات أخرى، هذا ثانيا. الثالث من اللوازم التي تترتب على نظرية التفويض الاعتزالي التي تذهب إلى استقلال الإنسان بفعله مطلقا، تعد الخالق، تعدد الخالق حيث يكون هناك خالق للإنسان هو الله سبحانه، وخالق لأفعاله هو الإنسان نفسه. ليش هم قالوا محتاج حدوث الله؟ ياهو اللي خلقكم الله سبحانه وتعالى حق، ياهو سوى هاي الأفعال يقولون إحنا. هذول المعتزلة وإحنا قال ها المعتزلة وإحنا ها إذا هالشكل هذا وهذا القول بعتم شو يلزم؟ شو إنه يلزم تعدد الخالق بعد التوحيد بالخالق له ماكو. هذا اللي يقول ذاك الله سبحانه وتعالى سواه وهذا أنا سويته، هذا شنو عنده؟ معتزلة ها. إيه تعدد الخالق ما يكون دعوة أثورون العقاد، ما عليك شو سوي العقاد، تركوا هاي الأمور ويعيش العمر كلش بيه تعدد الخالق. من اللوازم عن نظرية التفويض الاعتزال التي تذهب إلى استقلال الإنسان بفعله مطلقان، تعدد الخالق حيث يكون هناك خالق للإنسان هو الله سبحانه، وخالق للأفعال هو الإنسان نفسه. وهذا ما يتعارض مع القرآن الكريم الذي نفى تعدد الخالقين مركزا على خالق واحد هو الله وحده وحده وحده. ليش وحده وحده وحده؟ ذاتا وصفة وفعلا وحده دون سواه. يقول سبحانه الله خالق كل شيء حتى أفعالكم. رابعا هناك عشرات الآيات القرآنية التي نسبت أفعال الإنسان لله سبحانه، ولو كانت هذه الأفعال مختصة بالإنسان على نحو الاستقلال والتفويض الاعتزالي فلا معنى لأن تسند إلى الله سبحانه، كما في قوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا الهداية من هي؟ فعل الله سبحانه. حتى انت بتروح للزيارة قبل الزيارة هاي مستحبات الاستئذان والدخول بالزيارة شو تقول؟ الحمد لله الذي هدانا لهذه الزيارة، الله سبحانه وتعالى أفاض علينا الزيارة، لولا إفاضة الحق سبحانه ما وصلنا إلى زيارة المعصوم، لولا إفاضة الحق ما نطقنا، لولا إفاضة الحق ما سمعنا، لولا إفاضة الحق ما تفكرنا. هذا هو الآن الاتجاه الثالث. الاتجاه الأول شو كان؟ يا نظرية عشاء جبري. نظرية ثانية نظرية تفويض المعتزلي. نظرية ثالثة نظرية أهل البيت عليهم السلام. نظرية الأمر بين أمرين. بيان النظرية، هذه النظرية ترفض الجبر الأشعري بعد والتفويض الاعتزالي، وتقدم صياغة تجمع بانسجام ومن دون تعارف بين العدين. خلي رقم واحد والسلطنة الإلهية، رقم اثنين
الإلهيتين.
أها العدل والسلطنة الإلهيتين، بس أنا أقول السلطنة العدل والسلطنة الإلهيتين. هاي نقطة بين العدل، هاي ترفض الأشاعرة. الأشاعرة عندهم الحق سبحانه عادل لهم عادل، يعني أصول الدين عند الأشاعرة أخو واحد من أصول الدين اسمه العدل ما عندهم، فلهذا الأشاعرة ترفض هذا الأصل. الله سبحانه وتعالى عادل، يقول إن شنو عادل ما ويفعل ما يشاء. كيف يجيب له واحد خوش آدم يصلي ويصوم العمر كله ذبه بجهنم؟ ما يصير هذا. يقول لا لا تقول ما يصير، يفعل ما لا يس لا لا يسأل عما يفعل وهم
يسأل.
لا تقولون عدل ومو عدل ويا رب العالمين، هاي فكرة العدل ويا رب العالمين واخروها أنتم، عدل خلي عليكم. هذا هو يأمر بالعدل، أما قضية يقول هو عدل لو مو عدل لا، هذا أصل شاله. فلهذا قال هاي النظرية من دون تعارض بين العدل اللي يرضونه هم الأشاعرة والسلطنة اللي شنو قضية اللي تقيدها، اللي تقيدها هي المفوضة، لأن المفوضة عندهم السلطنة على اليمن على الذوات دون الأفعال. فهاي نظرية أهل البيت قضية هم تقول بالعدل وهم شو بيش تقول بالسلطنة اللي قلنا. طبعا المعتزلة يقولون بالعدل أو لا يقولون بالعدل، يقولون مع فلها يسمون عدلية، الإمامية والمعتزلة يسمونهم العدلية تقول بالعدل، بس قضية المعتزلة عندهم سلطنة الحق مو سلطنة مطلقة، وإنما سلطنة على الذات لا سلطنة على الأفعال. نظرية أهل البيت عليهم السلام ما تجعل السلطنة الإلهية شبيهة مقيدة، وإنما تجعل السلطنة الإلهية شبيهة مطلقة. فقال هذا من دون تعارض بين العدل والسلطنة الإلهيتين. واضح إن شاء الله فت فكرة صدر أول. ويمكن عرض نظرية الأمر بين أمرين على مستوى الفهم والتفسير من خلال النقاط التالية. طبعا نظرية الأمر بين أمرين بعض من عندهم سووا مجلد يمكن بال 800 صفحة 900 صفحة عليه من ككتاب واحد، ها أمر بين أمرين. يعني هاي النظرية حيرت العقول، فلهذا عشرات إذا ما أقول مئات الكتب الضخمة ألفت على هذه النظرية وعلى فهم هذه النظرية. أم لا تصورها شو النظرية شبيهة سهلة؟ التصوير الروائي. وين راح مصنف صورناها شنو على الوزان الحكمي؟ وين راح هسه قال احنا حكم ماكو قابلية قدرة، وين خليه وين اهل البيت او لا وين بالبيت؟ اعرف بالبيت اهل البيت هم يجيبون الروايات. هناك عدد وافر من الروايات والاخبار جاءت تضيء جوانب المسألة لين وتكشف عن نقاط ضعف بقية الاتجاهات التي نشأت بين المسلمين، بالأخص الاتجاهين الجبري والتفويضي. يقول السيد الخوي في هذه النقطة أن طائفة الإمامية بعده رقم واحد رفض نظرية الأشاعرية نظرية الجبر في أفعال العباد ونقدها صريحا، ورفض رقم اثنين نظرية المعتزلة هي ورفض نظرية المعتزلة فيها هي في أفعال العباد ونقدها كذلك. شنو كذلك يعني صريحا؟ اختارت نظرية ثالثة هي رقم ثلاثة فيها في أفعال العباد، وهي الأمر بين أمرين، وهي نظرية وسطى لا إفراط فيها، إفراط يعني كثير، ها لا إفراط ولا تفريط، الإفراط بالكثرة والتفريط. فالإفراط المن ينسبونه بعد للجبر، والتفريط المن للتفويض. وقد أرشدت الطائفة إلى هذه النظرية. الروايات الواردة في هذا الموضوع لأفعال الإنسان من الأئمة الأطهار عليهم السلام الدالة الروايات على رقم واحد بطلان الجبر والتفويض من ناحية، وعلى إثبات رقم اثنين إثبات الأمر بين أمرين من ناحية أخرى. ولولا تلك الروايات لوقعوا الإمامية بطبيعة الحال في جانبي الإفراط أو التفريط كما وقع أصحاب النظريتين الأوليين. يقول معنى يقول هاي نظرية الجبر باطلة وهاي نظرية التفريط باطلة، لو تاركينها الجماعة العقول عقول البشرية دون عقول المعصومين ما تحملوا الجماعة هماتين. أتباع أهل البيت عليهم السلام بدون بيان أهل البيت وين يلحون؟ لو أفراط لو تفريط، للمسألة شبيهة واضحة ويمكن العقول تدركها لو صعبة صعبة، فلهذا جت روايات تبين. أما بدون الروايات لكان راحوا يمينا أو شمال. فالروايات الدالة على نقد الجبر والتفويض والإرشاد إلى الأمر بين أمرين كثيرة جدا، نختار من بينها هذه المجموعة من الروايات. رواية رقم واحد ما في صحيحة، يعني صحة بعد الصحيحة بعد واضحة سندا، ما في صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قالا إن الله أرحم بخلقه من رقم واحد أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليه، هاي رد على اليمن على الجبرية واضح، والله رقم اثنين أعز من أن يريد، هاي رقم اثنين خط تحت يريد، يريد أمران فلا يكون، هاي رد على اليمن على التفريط، لأن شاعر يقولون الله يريد فشي خلقنا أما إرادتنا احنا من يمنه. قال فسئلاه يعني أهل البيت عليهم السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ هو لو واحد مجبور لو مختار، مجبور تقولون لا، مختار تقولون شنو لا، شلون قضي بتعبير آخر مفوض. فسئلاه هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا نعم أوسع مما بين السماء والأرض. مو على بالكم هذا ترى قضية مثل الخيط مثل الشعر ما يبين لا هذا لا، يقول واضح واسع مولانا، واضح واسع بالنسبة لمن لكم. بعد واقع المسألة، شوف مرة واقع المسألة مرة ما يظهر من المسألة، ما يظهر من المسألة اليوم غامض. واقع المسألة شو يقول أوسع من السماوات والأرض، هاي بالنسبة لكم واضح جيد وهو واقع المسألة هو أوسع، لكن الشيء الواضح عند الناس المسألة لو مو واضحة هاي النقطة. نعم أوسع ما مما بين السماء والأرض، انتهى النص هالشكل، حيث يشير النص صراحة إلى نفي نظرية المجبر هاي رقم واحد التي سلبت الله عدله. ليش؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من أن يجبر على خلقه على الذنوب ثم شو قضية يعذبهم لين دولة إيش قالوا الله خلقكم وما تعملون، واحد من عمل ياهي الذنوب، إذا الله سبحانه وتعالى بعد هو اللي خالق الذنوب وبعدين يعذبكم عليه إذن شو يصير؟ هذا شو يصير؟
ظلم.
فعد أكو عدل لو ماكو عدل؟ ماكو عدل. شو يقول حيث يشير الصراح إلى نفي نظرية الجبر التي سلبت الله سبحانه عدله، ونفي رقم اثنين ونفي نظرية المفوضة التي سلبت الله سبحانه سلطنته اللي هو في أفعال الخلق، وتحدثت عن مسار ثالث. وينه؟ وينه هي اللي هو شنو؟ اي اللي هو شنو؟ اللي هو شلون؟ هذا مو هذا شلون؟ ان شاء الله هذا شنو؟ جبر.
تشاؤم.
تشاء.
ها؟ يعني شو يقول وما تشاء إلا إن شاء الله؟ شو قضية يعني الله سبحانه يشيء أنت مشي، يعني أنت ما بيدكم شيء. هو هذا. وأقول الرواية هذه، لكن هي قالت أوسع. بس شنو كنه وحقيقة وعمدة وآثار ومكنونات هاي
الساعة
النظرية وينها؟ بينت لو ما بينت؟ نظرية ما بينت، بس قالت ترى عندنا لا جبر ولا تفويض، أكو عندنا نظرية شو اسمه أمر بين أمرين. الجماعة هو هذا الحيرة، شنو هي هاي؟ واضح هذا اللي نقوله. بعدين يجي هذا كلام ثانيا، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الجبر والقدر فقال لا جبر ولا قدر، ولكن منزل بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها. ها الله سأله هنا لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم. هيك شكل صفنا واحد من يمه ما يوصل لها. هي شنو هي؟ وغير ذلك مما يشاركون بالمضمون ذاته، يعني بطلان من بطلان من بطلان الجبر والتفريط. تدل هذه الروايات وما يقع في سياق على نتيجتين مهمتين، هما رقم واحد، النتيجة الأولى أن الجبر والتفريط ليسا نقيضين. ليش؟ لأن بعد ماكو واسطة بين من بين النقيضين. والإمام شو يقول؟ أوسع من ما بين السماء والأرض. النقيضين لمو نقيضين، نقيضين لمو نقيضين، نقيضين ما بيناتهم واسطة، والحال أكو واسطة لما أكو واسطة، إذن مو نقيضين. واضح؟ واضح ليش مو نقيضين؟ هذا المنطق هم يفيد طلع بالتوحيد طبعا، يفيد إذا ما أحد ضبط شوية منطقياته بعدين بالتوحيد تروح عليه. أن الجبر والتوحيد ليس نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وعلى أساس هذه النتيجة ينفتح الطريق لاختيار ثالث من الفعل هو الذي تمثله نظرية الأمر بين أمرين اللي هو شنو؟ ففي صحيحة هشام وغيره عن الإمام الصادق عليه السلام قال أننا لا نقول جبرا ولا تفويض، فليست القضية إذن حصرية بين الجبر والتفويض، وإلا لما نفى الإمام كلا القولين. أننا لا نقول جبرا ولا تفويض، وقد جاء في نصوص أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قول لا جبر ولا، وفي بعضه الآخر لا جبر ولا تفويض بل أمر بينه. طبعا هالشكل الرواية بينت لا ما بينت، يقولون بينت بس أنتم ما التبتوا لها. بينت لا ما بينت، قول ما بينت، يقولون لا الرواية بينت لكن أنتم مش بيها. بينت الرواية
بالأمر بين أمرين شرح
وعد إلي شيني يعني جبر وتفويض. شلون يصير جبر وتفويض؟ يعني أنتم ما قبلتوا بالجبر ولا قبلت بالتفويض، سويتوا ليه جبر وتفويض؟ فجبر لا تفويض، مجبورين بالاختيار. جمعتهم اثنين ها ذو لاخش، قال جبر على نحو الموجب الكلي، تفويض على نحو الموجب الكلي، هذا كلام. اما لا جبر يعني مطلق ولا تفويض مطلق. طبعا هذا فهم من فهم هذا، بس خلي اقول احنا الروايه شو يقول حد لهنا، حد لهنا ما بينهم. خلي واضح فكره شو اللي يقول. وقد جاءت نصوص مشكل. النتيجه الثالثه، هسه النتيجه الاولى شنو النتيجه الاولى؟ ان الجبر والتوفيض ليسا نقيضين مشكل. النتيجه الثانيه ان نظريه الامر بين امرين حافظت على العدل اللي ما تقول به، اللي ما تقول به والسلطنة اللي ما تقول به، طبعا السلطنة المطلقة المعتزلة، فلا هي تضحي بالعدل من أجل إثبات السلطنة والمشيئة، ولا هي تفرط بمن بالسلطنة والمشيئة لأجل إثبات العدل. هذه النقطة التي توازن بين الأمرين هي أبرز ما يميز هذه النظرية على الاتجاهين الجبري والاعتزالي. ثانيا هسه حدنا رقم واحد، وشنو كان حتى؟
الروايات.
التصوير الروائي يمكن عرض نظرية الأمر بين أمرين على مستوى الفهم والتفسير من خلال أول التصوير الروائي، ثانياً التحليل الكلامي والفلسفي. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.